بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه، وقال صلى الله عليه وسلم: كلاب النار أهل البدع.
الحديث ورد في الخوارج تحديدا، أما أهل البدع عموما فالظاهر أن هذا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ولكن جاء في الخوارج عياذا بالله أنهم كلاب النار، وجاء أيضا في بعض الروايات أنهم كلاب أهل النار، فلم يرد يعني في عموم أهل البدع، وإنما ورد في الخوارج تحديدا. وكونهم كلاب النار يقتضي أمرين اثنين: الأمر الأول أنهم في النار، نسأل الله العافية والسلام، والأمر الثاني أن موضعهم في النار موضع خسيس، نسأل الله العافية، لأن الكلاب دائما هي موضع الخسة، دائما هي موضع الطرد، وموضع إذا ولغ الكلب في الإناء تنجس. فكونهم عياذا بالله كلاب النار أو كلاب أهل النار يدل على فظاعة مذهب الخوارج، ومذهب الخوارج مذهب فظيع جدا. وينتبه إلى أمر في مذهب الخوارج، هو أن بعض الناس يظن أن الخوارج قد انتهوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يستمرون في هذه الأمة، إذا قال صلى الله عليه وسلم: كلما طلع قرن قطع، كلما طلع قرن قطع حتى عد عشرة أو عشرة قرون، مستمرون. بل جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن آخرهم يتبع الدجال، يخرج في عرامهم الدجال، فينقلبون من الغلو والشدة إلى أن يكونوا أتباعا للدجال الذي يدعي الربوبية. وهكذا دائما المبالغة والزيادة عن الحد الشرعي، من بالغ وزاد وغلا فما أسرع أن ينتكس، نسأل الله العافية، إلى الأسوأ. وقد رؤي أناس دخلوا في المذاهب الليبرالية وفي الانحلال التام، نسأل الله العافية، بعد أن كانوا على جانب كبير من الشدة، لأن الذي يشتد في أمر ما أسرع ما ينكفئ، ما أسرع ما ينكفئ وينقلب إلى المقابل. ولهذا عدد الآن من هؤلاء الذين يكتبون كتابات وقحة وقدرة في الصحف وفي غيرها أصولهم كانوا خوارج، بداياتهم الأولى كانوا أهل غلو وتشدد زائد عن السنة، وما أكثر ما نقدوا العلماء وسبوا العلماء، وقالوا إن العلماء مداهنون، وإنهم ممالئون للسلطات، وإنهم ثم انقلبوا إلى الفكر الليبرالي، نسأل الله العفو والعافية وحسن الخاتمة. فالمبالغة والزيادة بالخروج عن السنة ينكفئ أصحابها في أحيان غير قليلة إلى الضد. ولهذا الأمر هذا موحش جدا، أمر انتقال الخوارج إلى اتباع الدجال في آخر الزمان الذي يقول إنه هو الرب، هذا يدلك على خطورة المبالغة، وأن الغلو ما أسرع من أن ينتكس صاحبه عياذا بالله في الضلال. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب أهل النار مع كونهم كما قال صلى الله عليه وسلم للصحابة، الكلام موجه للصحابة: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وقراءتكم مع قراءتهم، مع أن الصحابة من أعظم الناس قراءة، من أعظم الناس صلاة وصياما، ومع ذلك يأتي الخوارج ما هو أشد وأكثر، لأنهم أهل مبالغة، لأنه الصلاة ليست ممدحة دائما. فلو أن إنسانا صلى الليل كله وصام النهار كله وأضاع أهله وذريته ما مدح، لأنه قد أضاع الواجب، ومع ذلك ينكفئون هذا الانكفاء الخوارج. ثم إن ثمة حديثا مهما جدا في صحيح مسلم يتعلق بالخوارج يوضح لك السبب في هذا الإصرار من قبلهم على هذا الحال الذي هم فيه والعناد الذي هم عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. هذا هو السبب، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم، أنا أدلة لهم وهو عليهم، فهم يظنون أن الآيات لهم والواقع أن الآيات عليهم، وهذا هو السبب في هذا العناد والإصرار من قبلهم على مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وطريقة الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم يظنون أن الآيات تدل على مقولتهم لجهلهم العظيم، لأن الخوارج معلوم عنهم أنهم كثيرا ما يقررون الأمور وفق جهل، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيهم: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، وهذه صفة مستمرة فيهم. غالبا ما يكون الخوارج أهل سن صغير في الغالب، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، تجد أن أحلامهم وعقولهم سفيهة جدا، حتى إن عبد الله بن خباب رحمه الله لما أخذه الخوارج وهم في الطريق إلى قتله قبل أن يقتلوه وجد أحد الخوارج خنزيرا من خنازير أهل الذمة فنفحه بسيفه ضربه بسيفه فأنكر عليه أحد الخوارج وقال له خنزير من خنازير أهل الذمة بما استحللته وتورع الواجب أنك ما تضرب خنزير أهل الذمة ومذهب بعبد الله ليقتله قال ثم وجد أحدهم تمرة وكأنه مر ببستان أحد أهل الذمة من النصارى أو اليهود فأخذ التمرة ووضعها في فمه فقال تمرة معاهد بما استحللتها يعني حرام أنك تأكل تمر معاهد فأخذها فرماها فقال عبد الله ألا أدلكم على ما هو أعظم من هذا الخنزير قالوا بلى قال أنا رجل مسلم قال فقدموه فذبحوه ذبحا وبقروا بطن أم ولده يعني ما أنسفه بالعقوبة يعني يتورع عن خنزير أهل الذمة ويقتل ابن الصحابي الجليل عبد الله بن خباب قالوا له ألا تحدثنا بحديث سمعته عن أبيك قال بلى وأعطاهم الحديث المناسب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال حدثني أبي أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتنة يكون القائم فيها خير من الماشي والساعي أقاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي يعني فتنتكم وأمثالكم فالحاصل يعني الخوارج فالحاصل أن الخوارج جاء التشديد فيهم في هذه النصوص وبيان سوء حالهم لأنهم بالغوا والشرع يريد الوسط هؤلاء الذين ينزلون عن الحد الشرعي ويجترئون على أحكام الله ويجاهرون بالمعاصي ولا يكترثون بأوامر الله تعالى أن يضيعوها ولا بأحكام الله تعالى ومناهيه أن ينتهكوها لا شك أنهم أهل إجرام وأهل جرأة على الشرع قصروا وهكذا الخوارج ومن غلا غلوا وكل هؤلاء على درب باطل لا الخوارج ولا المقصرون ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفان وصف واحد جاء عنه وصف واحد للطائفتين معا فقال صلى الله عليه وسلم في الخوارج فيما ثبت عنه شرار أمتي وقال في الذين يتخففون ويتنصلون من أحكام الشرع قال صلى الله عليه وسلم ليحملن شرار أمتي على سنن الذين خلوا أهل الكتاب حذو القذة بالقذة الذين يحملون الأمة على سنن أهل الكتاب هم الذين يريدون الأمة أن تتخفف من هذه الأحكام الشرعية كحال هؤلاء النباح الذين ينبحون في الإعلام وفي غيره يريدون أن تكون الأمة على وضع الغرب قال شرار أمتي وقال في الخوارج الغلاة شرار أمتي فدل على أن الخروج عن الوسط والوسط هو الوسط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصف صاحبه بأنه من شرار الأمة سواء غلا صار من الخوارج أو جفا وصار من المجترئين على أحكام الله والمنهمكين في اتباع ما عليه أهل الكفر والضلال ممن يزينون الباطل فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا بشرار الأمة وهذا يدل على أن الخروج عن الوسط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شر سواء زاد وغلا أو جفا وقصر
وقال صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام
هذا لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام فيما نعلم لكن جاء عن بعض السلف كالأوزاعي أن من وقر وعظم أصحاب البدع فإنه يعين على هدم الإسلام لما؟ لأن أهل البدع الواجب أن يهانوا وأن يذلوا وألا يرفع من شأنهم ثم إنه إذا رفع من شأن أهل البدع ما الذي يحدث؟ الذي يحدث إذا رفع من أهل شأن أهل البدع أن العامة يغترون فيظنون أن هذا المبتدع الذي قد وقره وعظمه وقدمه هذا الرجل المنسوب للعلم يكون قد أعطى صورة سيئة في الناس كأن هذا الرجل من أهل الحق من أهل العلم من يؤخذ عنه العلم ممن يسأل عن مسائل الشرع والدين فهذا هو وجه الخطورة في أن يوقر أهل البدع أهل البدع لا يحل أن يوقروا بل ينكر عليهم فإن أبوا وأصروا فإنهم يهجرون ويحذروا منهم أما أن يوقروا ويعظموا ويصدروا في المجالس أشك أن هذا من الغش للأمة ولهذا يقول إنهم بهذا يهدمون الإسلام نعم
وقال ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خط فقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني الخطوط التي عن يمينه ويساره.
النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يبين الأمر بنوع من ضرب المثل، وتارة يبين بأمر حسي. فمرة كان بين أصحابه رضي الله عنهم فخط خطا مستقيما عليه الصلاة والسلام، ثم خط عن يمين هذا الخط خطوطا وخط عن شماله خطوطا، وقال في هذا الخط المستقيم هذا سبيل الله، أي هذا الطريق. ثم بين أن هذه السبل التي عن يمين الخط والتي عن شماله، قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فالشيطان لا يكترث إلا بإزاحة الناس عن الخط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا انزاحوا إلى بدعة يمنى أو بدعة يسرى لا يهم الشيطان. لهذا قال بعض السلف لعله الأوزاعي محجتان لا يبالي الشيطان بأيهما ركب العبد، طريقان لا يبالي الشيطان بأيهما ركب العبد، غلو أو جفاء. الشيطان يهمه أن يزيح العبد عن الطريق المستقيم، أما كونه يكون من الغلاة لا يهم الشيطان هذا، المهم أن يزول عن الخط المستقيم، أو يكون من الجفاة لا يهم الشيطان هذا أيضا، المهم أن يزول عن الخط المستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم خط هذا الخط المستقيم، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، وقال هذه سبل يعني طرق على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فلهذا كثر في الأمة ضلال الفرق الضالة، فعلى طريق الرافضة شيطان دعا إليه، على طريق المعتزلة شيطان دعا إليه، على طريق الخوارج شيطان دعا إليه، على طريق الجهمية شيطان دعا إليه، وهكذا، بحيث أزاحوا الناس عن الخط المستقيم. ثم تأمل في الآية قوله تعالى وأن هذا صراطي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا سبيل، بيانا لكون الحق واحدا، أما الباطل فإنه مجموع. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أي الطرق فتفرق بكم عن سبيل. السبل هذه إذا اتبعها أحد ابتعد عن السبيل وعن الطريق الصحيح، ولهذا قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات بالجمع إلى النور، فأفرد النور لأن طريق النور وطريق الرب عز وجل واحد، أما الظلمات وطرق الهلاك كثيرة جدا. فلهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وبين أن الطريق المستقيم هو طريق واحد، وأن السبل عن يمينه وعن شماله أيا كان ذهابا إلى طريقة الروافض أو الخوارج أو أيا كان من الباطنية والمعتزلة، أو ذهب بأن تحلل من أحكام الشرع والعياذ بالله ووقع في الفواحش والزيغ والضلال ولم يكترث بأحكام الشرع، المهم عند الشيطان أن يزول عن الطريق المستقيم. قال تعالى عنه لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فمهمته أن يزيحهم. قال الله عز وجل في بيان مهمته إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ثم كونهم يلجون السعير من هذا الطريق الزائغ يمنة أو يسرى ليس هذا هو الذي يكترث ويهتم به الشيطان، الذي يهتم به أن يزيح الناس عن الطريق المستقيم. نعم.
وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قالت رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم.
هذا الحديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. آيات القرآن نوعان، النوع الأول الآيات المحكمات وهي البينات الواضحات الجليات، وأخر متشابهات. هذه الآيات المتشابهة لا تفهم إلا إذا ردت إلى الآيات المحكمة فهي في نفسها متشابهة، لكن إذا ردت إلى الآيات المحكمة تبينت واتضحت. المتشابه ما هو؟ قلنا إن المحكم هو واضح المعنى جلي المعنى، المتشابه ما قد يشتبه معناه ويختلف ولا يتضح لكل أحد. فأهل الزيغ ماذا يفعلون؟ يتركون الآيات البينات الواضحات الجليات في معانيها ويبحثون عن الأدلة التي يكون فيها نوع من الخفاء والاشتباه حتى يستدلوا بها على باطلهم ويتركوا الجلية الواضحة من النصوص. أخبر تعالى أن هذه هي طريقة الزائغين الذين في قلوبهم زيغ، هذا هو دأبهم، يتبعون ما تشابه. ماذا يريدون؟ ابتغاء الفتنة، يريدون الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه، يعني في القرآن، فهم الذين عن الله فاحذروهم. فحذر عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الذين يتبعون المتشابه، ونبه أمته إلى أن تترك طريقهم، وذلك يقتضي عدم قراءة كتبهم ولا الاطلاع على مواقعهم ولا الاستماع لكلماتهم وألفاظهم، لأنهم أهل زيغ، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منهم، فكيف يلجأ وكيف يذهب إليهم؟ يقال: ما الذي عندكم؟ يعني كأنه يقول: يا أهل الزيغ، ما الذي عندكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرك من طريقهم وأمرك أن تنأى بنفسك عنهم، فتذهب إليهم وتقرأ كتبهم وتتابع إعلامهم وتنظر في مقالاتهم، كل هذا لا شك أنه خطأ. فتحذير النبي صلى الله عليه وسلم منهم يقتضي البعد عنهم وعن مجالسهم وعن كتبهم وعن كل ما يوصل إليك زيغهم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون.
هذه طريقة من يكون على درب سوي سليم ثم يزهد فيه ويترك الهدى البين الواضح، يسلط الله عليهم الجدل، الجدل الباطل، الجدل الذي يفرق كلمتهم ويبغض بعضهم لبعض. ما السبب؟ لأنهم ضلوا بعد هدى. الضلال في بعض الأحيان يكون بسبب أنه لم يأته هدى، فإذا أتاه الهدى كان مثل الذي عطش فوجد الماء، لكن هذا الذي كان على هدى وعلى بصيرة وعلى بينة فترك الهدى ورغب فيه وزهد عنه، يسلط عليه الجدل. لهذا تلاحظ أن أهل الضلال في جدال مستديم مستمر، وهم في خصام وفي منازعات مستديمة مستمرة، لأنهم تركوا الهدى الذي كانوا عليه ووقعوا في الضلالة فسلط عليهم الجدل. ولهذا يا أخوة، كثرة الجدال والنزاع ليست علامة خير. لا يظن أن كثرة المنازعات والمجادلات تدل على خير، بل تدل على شر. فهذه المنازعات المطولة الكثيرة هي دالة على أن هؤلاء قد تركوا الهدى، وأنهم لو رجعوا جميعاً وأنصفوا وعادوا إلى النصوص واستمسكوا بها تركوا الجدال، لأن جدالهم جدال بالباطل، والمجادلة بالباطل أولاً هي إثم وبعد عن الحق، والأمر الآخر دائماً تتسبب في تبغيض الناس بعضهم من بعض، وقد تصل الأمور إلى حدود القتال وحدود التعدي. كل هذا بسبب أن من ترك الحق الذي كان عليه فإنه يسلط عليه. ولهذا قال قرأ صلى الله عليه وسلم: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. الآية نزلت في عيسى عليه الصلاة والسلام، ضرب كفار قريش بعيسى عليه الصلاة والسلام مثلا، قال تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. المخاصمات والجدال والمنازعات. وفي الحديث: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، صاحب المخاصمات والمنازعات والمجادلة، دائما في مشاكسات وفي نزاعات وشقاق مع بعده عن الحق. هذا من أبغض الناس إلى الله تعالى. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا. وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بدينه عند فساد الناس كالقابض على الجمر. وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بدينه في الهرج كالمهاجر إلي.
تمسك بالشرع والواجب، لكن تعظم درجة المتمسك بالشرع إذا كان في محيط يقل فيه متمسكه، فالمستمسك بالشرع يكون أجره عظيماً. ولهذا جاء في الحديث غير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة رضي الله عنهم عن أناس من هذه الأمة يكونون من بعدهم يكون للواحد منهم أجر 50، قالوا منا أو منهم، قال بل منكم. والمقصود بالأجر هنا الأجر في الأعمال والثبات، أما الصحبة فهذه لن يدركها أحد، الصحابة أفضل من كل من يأتي بعده، ولكن من يستمسك بالحق وهو لا يجد أنصارا ليس في أجره مثل من يستمسك بالحق ومن حوله الأنصار عن يمينه وعن شماله، لأن المستمسك بالحق في حال قلة الأنصار لا شك أنه يواجه عنة شديدة، ولهذا جاءت فيه هذه النصوص. ومن حيث الجملة، يعني بعض النصوص هذه قد يكون فيها ضعف، لكن من حيث الجملة أن المستمسك بدينه الثابت على عبادة ربه فإنه لا شك أن أجره يعظم، ولهذا جاء اللفظ هذا المتمسك بدينه في الهرج كالمهاجر إلي. جاء في صحيح مسلم العبادة في الهرج كالهجرة إلي، والمقصود بالهرج الاختلاط والفتنة والأحوال التي تتغير، فالمستمسك بالعبادة وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مثل هذه الأحوال كالمهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأجر الهجرة عظيم جدا، وذلك أن الهرج يكون فيه اختلاف عظيم جدا على مستوى عموم الناس، فيوفق الله أناسا قلائل للثبات، ومما يوفقهم الله تعالى فيه عند وجود الفتن أن يقبلوا على العبادة، فإن الإقبال على العبادة من أسباب علاج الفتن، لأن الفتن إذا انتشرت أعاذنا الله منها فالواجب ألا يتعرض لها وأن تهجر وتترك. ماذا يفعل المؤمن؟ يقبل على عبادة ربه، ولهذا قال العبادة في الهرج كهجرة إليه. فالحاصل أن المستمسك بالدين وبالحق عند فساد الأحوال لا شك أنه يعني كالمصور كأنه قابض على جمر، الجمر يصعب جدا بل يستحيل أن يقبض عليه الإنسان إلا بغاية من الصعوبة والكلفة، وإذا قبض عليه فلا شك أنه سيقطع جلده وسيخلص إلى لحمه وعروقه إذا استمر ممسكا به. فالمستمسك بالحق في بعض الأحوال وفي بعض البلدان وفي بعض الأزمان كأنه قابض على جمر، لأنه يجد مخالفة في كل من حوله حتى في وسط بيته بعض الأحيان وفي حيه وشارعه وفي عموم المجتمع من حوله، لأنه على حق وعلى سنة وكل من حوله على باطل، كمن يعيش مثلا في أوساط الروافض أو المشركين، أو أن يسلم مسلم في وسط يهود أو بوذيين أو نصارى فيجد عنة وصعوبة وشدة ممن حوله فيكون كالقابض على الجمر، لكن لا شك أنه يؤجر أجرا عظيما جدا أعظم مما يؤجر غيره ممن يجد على الحق أعوانا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا يا رسول الله من الغرباء؟ قال الذين إذا فسد الناس صلحوا إذا فسد الناس صلحوا.
هذا الحديث أوله ثابت معروف في مسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، هذا القدر يرويه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله في وسط مكة في محيط كفار مشركين، فكانت بدايته بداية توحيد في وسط شرك، بداية إيمان في وسط كفر، فكان غريبا، فأسلم نفر قليل جدا كانوا غرباء في مكة حتى نصر الله تعالى دينه، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الدين سيعود إلى الغربة كما بدأ منها، كما أنه بدأ غريبا فإنه سيعود غريبا، ويقل المستمسك به ويكثر الخارج عن حكمه وعن حدوده، فكما أنه بدأ غريبا فسيعود غريبا. قال في هذه الرواية فطوبى للغرباء، بيان لفضل هؤلاء الغرباء الذين يثبتون ولا يكترثون بكون المحيط من حولهم فيه زيغ وضلال أو كفر وخروج على الشرع. في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الغرباء من هم، قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، إذا فسد الناس من حولهم ما يكونون إمعات، فسد الناس نفسد معهم، لا، إذا فسد الناس أنت مسؤول عن نفسك في المقام الأول وعن من تحت يدك، يكون الناس يفسدون وينطلقون عياذا بالله في شيء من المحرمات والتساهل في الواجبات أنت لا تفعل هذا، حتى وإن فسد الناس تصلح أنت. فلهذا يكونون غرباء، يصلح هذا وهذا وهذا وهذا، ويكونون عددا قليلا في محيط نسأل الله العافية فاسد. ولهذا جاء في بعض الروايات أنهم نزاع من القبائل، نزاع قليل، تجد قبيلة كاملة ليس فيها إلا عدد قليل في هذه القبيلة وعدد في تلك القبيلة، فيكونون نزاعا. وهذا يدل على أن الكثرة ليست هي العبرة كما قلنا مرات عديدة. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فالعبرة في أن تكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن علم وعن دراية. ثم إذا خالفك من خالفك بعد أن كنت عن علم وعن دراية فإنك لا تكترث، وتحرص غاية الحرص على أن يهدي الله تعالى بك الناس، تحرص على إيصال الخير وعلى تحبيبه للقلوب. ولا يعني كونك غريبا أن تنأى بنفسك في بيت وتغلق على نفسك، لا، احرص، احرص على أن تنقذ من يسر الله لك إنقاذه، أو أن تخفف ما ييسر الله لك تخفيفه من الشر. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الذي يخالط الناس ويصبر عليهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر عليهم. وبفضل الله تعالى، ثم بفضل صبر الذين صبروا في تلك المجتمعات التي كان فيها ما فيها من الفساد والشرك والضلال، بفضل الله تعالى تغيرت أحوال تلك المجتمعات، فخف الشرك، بل كاد أن يندرس ويقل في بعض المجتمعات التي كانت من سنوات ليست ببعيدة كان الشرك فيها ضاربا. لكن وفق الله بعض الدعاة إليه، دعاة السنة، على الثبات والصبر وتحمل المعاناة وتحمل الإضرار من الناس بالقول وبالفعل، صبروا على هذا، فكانت العاقبة ولله الحمد أن تغيرت أحوال كثيرة. فالمؤمن كالخير كغيث، حيثما وقع نفع. يحرص الإنسان على أن يكون في خاصة نفسه مستمسكا، لا يقبل أن يتنازل عن دينه، ويحرص على أن ينقذ الله تعالى به من يسر الله له الإنقاذ. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.